إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين، وقد قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، وإن من تقوى الله جل وعلا أن يفقه المسلم، بل أن يفقه المكلفون من الجن والإنس، غاية وجودهم في هذه الحياة الدنيا، الغاية التي بيّنها الله جل وعلا وأوضحها للعباد في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة المؤمنون أننا في هذه الحياة الدنيا في دار عمل، دار اختبار وابتلاء، بيّن الله لنا غاية وجودنا وبيّن لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه، ورغبنا في الخيرات وحسن عاقبتها، وحذرنا من الشرور وبيّن لنا سوء عاقبتها. فما من شيء إلا وهو بين في حكمه وما يجب فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فنحن في هذه الحياة في مزرعة للآخرة، والناس يتفاوتون، بل المكلفون من الإنس والجن يتفاوتون في أخذهم بما يجب في هذه المزرعة التي إن أحسنوا فيها الزرع طاب الثمر، طاب الثمر في الدنيا وفي الآخرة، وإن أساءوا جوزوا بمثل ما أساءوا به. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عديدة وبأساليب بديعة إلى ما ينبغي من المبادرة بالعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. أبدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب وأعاد اتباعا للمنهج القرآني الذي فيه التأكيد على هذا المنهج العظيم، كما في قول ربنا سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وكما قال سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وربنا جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات. فالموفق من العباد من لم يزل مزدادا من الحسنات، متقللا من السيئات، مبادرا بالإنابة إلى رب الأرض والسماوات حتى يوافيه أجله، وهو إلى الخير أقرب، وإلى البر، وإلى دار البر أقرب، وإلى منهاجه أسرع. ومن الأحاديث العظيمة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنهج العظيم ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح: باب لا عيش إلا عيش الآخرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم الجامع الكريم أن هاتين النعمتين نعمتان عظيمتان، وهما من أعظم نعم الله على العباد بعد الهداية إلى الإيمان، الصحة والفراغ. فهما من أوجه النعم. أما الصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أما الصحة فلا يخفى على مكلف ولا يخفى على عاقل أي نعمة هي، لكن الناس يتفاوتون في النظر إليها. منهم من يرى أنها أمر اعتيادي، وأنه كما أعطي هو أعطي غيره، وأن هذه النعمة ليس لها متعلقات وتكاليف تفرضها. وآخرون يرون أنها نعمة من الله جل وعلا ينبغي أن توظف كما أراد، لأنها إنعام وعطاء من المتفضل العزيز الكريم، فواجب شكرها وألا تصرف إلا كما أراد جل وعلا. لكن أكثر الناس مغبون في هذه النعمة. ومعنى الغبن، قال العلماء، هو أن يكون الإنسان خاسرا في السلعة حين يبيعها، وذلك بأن يبيعها بالثمن الذي هو أقل مما تستحقه، أو أن يشتري سلعة بثمن أعلى مما تستحقه. فهذا هو الغبن، هذا هو الغبن. وكما يكون الغبن في البيع والشراء، يكون في الرأي والمشورة ومسيرة الإنسان، ويسمى الغبن. وهو أن الإنسان يسلك مسلكا معوجا ويختار رأيا غير راشد، فكما أن ذاك يفرط في شيء كان ينبغي فيه عدم التفريط حين باع أو اشترى، فكذلك الذي فيما هو أكثر من هذا يختار اختيارا غير موفق، فقد أصيب بالغبن. وغبنه أعظم من الغبن في البيع والشراء، لأن البيع والشراء تعويضه يسير وسهل، لكن القرارات التي يتوقف عليها مستقبل الإنسان في حاضره ومستقبله في معاشه ومعاده، هذه أخطر بكثير. المال يعوض، لكن سعادة الإنسان وحسن عاقبته في الآخرة والأولى لا تعوض إلا من أراد الله له الخير بأن يستدرك ما فاته مما قرر فيه قرارا غير رشيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أن أكثر الناس، وتأمل يا عبد الله، يقول: مغبون فيهما كثير من الناس. وهذا يدلك على أن الذي ينجو من هذا الغبن هم الأقل، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وكما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس يغبن في هاتين النعمتين العظيمتين: الصحة التي يتمكن من خلالها الإنسان من القيام بكثير من متطلبات الحياة. ولست بحاجة إلى المقارنة بين أيديكم أيها الكرام، بين من هو في صحة وعافية وما بين من هو دون ذلك، ممن فقدوا شيئا من متطلبات الصحة والعافية. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا الباب: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. فلا ريب حينئذ أن الصحة ميدان فسيح وأداة كريمة لقضاء كثير من الحاجات الدينية والدنيوية. وأما الفراغ فالمعنى في ذلك ألا يرد على الإنسان شيء يمنعه من التوجه إلى ما يريد أداءه من أموره الدينية والدنيوية. فبعض الناس تشغله أمور الحياة وتطلب المعاش عن أن يتفرغ لكثير من الأمور، أن يتفرغ لقيام الليل، لصيام النوافل، للتبكير للصلاة قبل الأذان، للتفرغ لقراءة القرآن وختمه تعدادا، لصلة الرحم، لبر الوالدين، لأمور كثيرة. والسبب في ذلك هو عدم وجود الوقت، وأنه لا يفرغ لهذه الأمور فتزاحمه متطلبات الحياة التي تفرض عليه أن يخصص أوقاتا عديدة وطائلة لهذه الأمور المتوجبة عليه. فهو يحافظ على الفروض والواجبات مما أمر الله به في العبادات، لكنه لا يستطيع توسعا في النوافل والمستحبات. ولذا فمن وجد ساعة من الوقت ولم يبادر إلى الاستثمار في هذه المزرعة، مزرعة الدنيا للآخرة، فهو مغبون. وبخاصة أن هذا الفراغ قد يعرض له من أمور الحياة الدنيا وعوارضها ما يقلب هذا الفراغ إلى شغل، هذا الفراغ الجسدي البدني أو الفراغ الذهني الذي لا يشغل فيه ذهن الإنسان عن أن يستثمر هذه الأوقات. ولذلك قد يكون عارضا لهذا الفراغ ما يخل به، إما باختلال الأمن أو الانشغال بالحروب والفتن أو الانشغال بأمور أخرى تقطع هذا الفراغ. فالفراغ نعمة من الله على العبد، ينبغي أن يستثمرها في الخير، وينبغي أن يكون مستثمرا الاستثمار الأمثل، لا أن تضيع أوقاته بلا خير ولا نفع ولا بر ولا رشد مما يرجع عليه بالخير والنفع في أمور دينه وأمور دنياه. وفي هذا يقول الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا دلالة هذا الحديث: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم لكان كافيا في أن يكون الإنسان محتاطا لصحته وفراغه بالمبادرة قبل أن يقطعهما ما يعيقه عن ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا حسن العقبة في الآخرة والأولى. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا رحمني الله وإياكم أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فالسعيد من وعظ بغيره واستعد للقاء ربه. ألا وإن من الاستعداد للقاء الله والأخذ بالعزيمة في هذه الحياة وجعلها مزرعة مثمرة للآخرة أن يكون لدى المرء مبادرة إلى الخيرات وفعل الطاعات كلما لاح موسمها وتجدد وقتها. وقد كان من كمالاتي وقد كان من كمالات هذا الدين العظيم أن مناسبات الخير والإقبال على الله فيه متوالية على مدار اليوم، على مدار الأسبوع، على مدار الشهر، وعلى مدار العام، وعلى مدار الحياة كلها. فالعباد الموفقون من جعلوا حياتهم مزرعة للآخرة، ولم ترتح أنفسهم ولم تطب خواطرهم إلا حين يضعون رحالهم في جنات النعيم. ولذلك ينظر المؤمن إلى تجدد مناسبات الخير بأن يكون مبادرا إليها، وأن يكون مستعدا فيها، مخططا لها. ونحن اليوم أيها الإخوة، ونحن اليوم على قرب من شهر عظيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر به أصحابه، كما يبشر أهل الغائب بقدوم غائبهم عليهم فرحا وسرورا واغتباطا وحبورا. وهكذا الفرح من المؤمن بشهر الصيام لما فيه من مضاعفة الأجور، ولما فيه من أنواع الخير والبر، فما من باب فيه إلا وهو باب مضاعفة الخير. إنه باختصار أيها الإخوة فرصة لدخول الجنة، فرصة لتعظيم الحسنات ومحو السيئات. ألم يقل سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ رواه البخاري ومسلم. فهي فرصة عظمى توجب على المسلم أن يخطط لها. وإذا كان الناجحون في الحياة المتميزون في أمورهم فيها إنما حازوا هذا التميز بالتخطيط، فكذلك أهل الإيمان والبر والتقوى يخططون كيف يستثمرون هذه المناسبة، كيف يحافظوا على طاعاته، كيف يستزيد منها، كيف يمنعها من أن تتوغل فيها سيئات مما يرجف به أهل الباطل. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن عددا من شياطين الإنس قد أزهم الشيطان لأن يجعلوا رمضان سبيلا لفقد الحسنات وتضيع شرفه وفضله. وهذا أمر عجيب يحار فيه العقل، كيف أحد ينتسب إلى الإسلام ثم يجعل رمضان فرصة ومجالا للخنا والفجور وأنواع الضلال وعصيان الرحمن؟ فالواجب على العاقل أن يحمي نفسه وأن يحمي أهل بيته من كثير مما يعرض في الشاشات، فلو كانت مباحات صرفة لكان من الغبن أن يضيع الوقت عندها، مع أن الشهر شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القرب من الرحمن. فكيف وفي كثير منها بل في أكثرها من المحاذير الشرعية ما هو واضح لكل مسلم. والمقصود أن الواجب على المسلم أن يحافظ على هذا الكنز العظيم وعلى هذا الموسم الكبير، ألا يضيع بأن تكون أوقاته مصروفة عند الشاشات أو في غير ذلك من المباحات. المتعين على المسلم أن يكون مبادرا. إن بلوغ شهر رمضان أيها الإخوة الكرام وصيامه وقيامه نعمة عظيمة لمن من الله تعالى به، لمن من الله تعالى بها عليه، وهذا تدل عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الموقف على منبره في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، في حوار أوحاه جبريل إليه حينما قال له قل آمين، فقال آمين، رددها 3 مرات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون هذا المشهد، الحبيب المصطفى يرقبونه بأنظارهم ومهجهم وهو يقول آمين آمين آمين. فبادروا فيما بعد للسؤال، لقد أمنت يا رسول الله على درجات منبرك. قال أتاني جبريل فقال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث. والسر في هذا أن فرص المغفرة ودخول الجنة في رمضان عظيمة جدا، ذلك أن الشياطين تصفد ويمنع كثير بل معظم شرورهم، وتضاعف فيه الحسنات مضاعفات عظيمات. فإذا لم يدرك المسلم دخول الجنة في هذا الشهر دل ذلك على أن الشر متأصل في نفسه وأنه إلى الفساد أقرب عياذا بالله من كل ذلك. ويدل عليه أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره في شأن 3 النفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على صحبة وأخوة، فاستشهد 2 منهم ثم مات 3 على فراشه بعدهما، فرؤي في المنام سابقا لهما، رؤي هذا الذي عاش بعدهما سابقا لهذين اللذين استشهدا قبله، ومعلوم أجر الجهاد ومنزلته في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أسباب سبق هذا الذي مات على فراشه لهذين اللذين استشهدا في سبيل الله، قال أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصام؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. فهذا يدل على الأجور العظيمة التي ينبغي حيازتها وينبغي الظفر بها والحذر من الغبن في خسرانها. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مذنبا إلا إليك رددته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة واللأواء ومن الشدة والجفاء فيما بينهم ما لا نشكوه إلا إليك، ولا يقدر على كشفه إلا أنت. اللهم ففرج وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سمع الدعاء. اللهم اجعل مع قدوم شهر رمضان بركات وخيرات لنا وللمسلمين. اللهم فرج همومهم، اللهم اكفهم الطغاة المتسلطين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم إنا نشكو إليك طاغية الشام وأشباهه. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اشف غيظ قلوب المسلمين من طاغية الشام وأشباهه ممن تسلط على المسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء إخواننا بالشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي مصر واليمن وفي ميانمار وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على الحوثيين وأعوانهم، اللهم ثبت أقدام جنودنا واحفظهم يا قوي يا عزيز. اللهم وأيد بالتوفيق والتأييد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما فيه خير العباد والبلاد، اللهم اجعله رحمة على رعاياه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا وأحبتنا رمضان، وأعنا فيه على ما تحب وترضى يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.